أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم في هذه الليلة في موضوع أراه مهما في هذه الأيام، أسأل الله جل شأنه أن يرزقنا الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. حديثي عنوانه الجهاد خيار الأمة. كلنا يرى ويسمع ويقرأ ويعلم ما حوله من الأحداث، والأحداث تتسارع بشكل غريب. وضع الأمة الإسلامية وضع محزن، يرضي العدو ولا يسر الصديق. والله جل شأنه له الحكمة البالغة، وهو سبحانه مسبب الأسباب ومقدر المقادير، ولعل هذه الأحداث مقدمات لأحداث عظيمة وأمور جسيمة يكون نتيجتها إن شاء الله تعالى عودة هذه الأمة إلى قيادة الدنيا وسيادة العالم، لكن المقام سيكون عسيرا والأمر سيكون صعبا، وستتوالى المحن وتكثر الشدائد، ومع ذلك يأتي الفرج. وقد قال الله عز وجل: فيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لقد تسالب الأعداء على هذه الأمة منذ أكثر من 200 سنة، واستعمروا معظم بلاد المسلمين، ثم أجهزوا في النهاية على الدولة العثمانية، والتي كانوا يسمونها في آخر عهد هذا الرجل المريض. وإذا كان الاستعمار العسكري برجاله وعتاده قد انحسر، فإنه قد انحسر ظاهرا ولكنه بقي حقيقة. سيطر الغرب على العالم ووضعوا آلية تتم من خلالها السيطرة، هذه الآلية هي الأمم المتحدة. فمن خلال الأمم المتحدة ينفذ ما يريد الغرب عن طريق مجلس الأمن الدولي، وعن طريق محكمة العدل الدولية، وعن طريق صندوق النقد الدولي، وعن طريق البنك الدولي، وعن طريق اليونسكو، وغير ذلك من المنظمات التابعة لهذه الهيئة الخبيثة التي يسيطر عليها اليهود والنصارى والكفرة. ولقد سعى الغرب حثيثا لتغريب العالم وخاصة من المسلمين، ونجح في ذلك إلى حد كبير. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي قبل عقد من الزمان، وتفرد أمريكا بالقوة العسكرية في هذا العالم، أرادت أمريكا أن تؤمرك العالم، وسعت لذلك بطرق شتى، وأصبحت تفرض ما تريد، حتى فرضت على بعض الدول العربية تقليص التعليم الديني، كما حصل في مصر بالنسبة للأزهر، وفي اليمن بالنسبة للمعاهد العلمية وفي غيرها. فسيطرة الغرب على العالم سيطرة ظاهرة وسيطرة واضحة. وبعد أن ضربت أمريكا قبل 2 سنين، قررت أمريكا أن تسعى بخطى حثيثة لتغيير وجه خارطة المنطقة، وأيضا لتغيير التركيبة الاجتماعية ومسخ الشعوب وتحويلها العلمانية. وصرح المسؤولون هناك لأن النموذج الأمثل هو نموذج العلمانية التركية. واليوم تأتي الحرب على العراق تنفيذا للمخطط الذي تسعى إليه أمريكا للسيطرة على المنطقة وإعادة ترتيبها بحيث يحصل سايك سبيكو جديدة كما حصلت قديما. وقبل أن أشير إلى هذه المسائل هناك أمور ينبغي أن نتحدث عنها هي صلب موضوع حديثنا هذه الليلة. الصالحون من المسلمين والغيرون لما رأوا تكالب الكفار وسيطرتهم على المسلمين سعوا لتغيير الواقع وإصلاح أوضاع المسلمين وتحرير البلاد الإسلامية المستعمرة من قبضة الكفار. وتعلمون أن الغرب حينما سحب جيوشه العسكرية أبقى بعده وخلف بعده من ينفذ خططه ولكنه يتكلم بألسنتنا وبلون جلدتنا. وقد حصلت على الساحة تجارب كثيرة في محاولة إصلاح أوضاع البلاد الإسلامية وظهرت الجماعات الإسلامية في أماكن كثيرة وكلها تريد كما هو معلن في برامجها أن تعيد الوجه الإسلامي والحكم بالشريعة إلى بلاد المسلمين. ولم تقتصر الحلول على الإسلاميين بل أيضا وجدت تجارب لغيرهم من الشيوعيين والقوميين والعلمانيين ولكنها تجارب فاشلة أورثت الأمة الذل والهوان. تجارب الإسلاميين في مصر في تركيا في بلاد المغرب العربي في المشرق الإسلامي في باكستان ماليزيا وغيرها تجارب ظاهرة وكتبت عنها دراسات معروفة وفي الغالب لم تستطع واحدة من تلك الجماعات أن تحقق الهدف الذي تريد. بعضها له أكثر من 70 سنة ولكنه يراوح في مكانه لم يستطع أن يصل إلى النتيجة المعلنة أو المرجوة وهي تحكيم الشريعة الإسلامية. كما أيضا وجد الاستعمار اليهودي لفلسطين المحتلة وجدت النبتة الخبيثة النجسة وأيضا فشلت التجارب التي مرت على بلاد العرب في إيجاد حل لهذا البلاء الذي أصاب المسلمين في فلسطين. والذي منكم يقرأ ويتابع يرى أن فلسطين مرت على تجارب كثيرة وجدت منظمات الشيوعية الجبهة الشعبية مثلا جبهة نايف حواتمة جورج حبش والجبهات العلمانية في منظمة فتح وغيرها والكل فشل. وأيضا نفس الشيء الأنظمة العربية التي بجوار اليهود أيضا فشلت في تحرير فلسطين بل استطاع اليهود أن يحتلوا كثيرا من أراضيها. فلم يبقى المسلمين مخرج إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله يروا ما الطريق الأمثل لصد العدوان وتحرير المقدسات وإعادة العزة والرفعة لهذه الأمة. هذا هو الخيار الجهادي هذا هو خيار الجهاد في سبيل الله. وهذا الخيار أثبت نجاحه حسب التجارب الواضحة البينة. فإما أن يكون نجح نجاعا تاما وظاهرا كتجربة أفغانستان حينما استطاع المجاهدون بحول الله سبحانه وتعالى وعونه أن يطردوا جيوش الاتحاد السوفيتي، وإما نجاحا ظاهرا وإن لم يكن تاما إلى الآن ولكنه أحدث التكافؤ بين المسلمين والكفار التوازن كما يحدث الآن في فلسطين وفي الشيشان. فكما يضرب الكفار يضربون وكما يقتلون يقتلون وكما يسخنون يسخن فيهم، فلم تعد تلك الجماعات التي اختارت او البلدان التي اختارت طريق الجهاد لم تعد هي الضحية فقط، بل اصبحت ايضا تسخن في العدو. وتجربة فلسطين حقيقة تجربة جيدة في هذا الباب، وكذلك الشيشان. الشيشان يا احباب لا يزيدون على 2,000,000، وروسيا 160 مليون، وعندها من القوة العسكرية شيء هائل، ومع ذلك توازن الرعب موجود، بل بالعكس المجاهدين يدخلون في الروس، والروس إنما أكثر قتلهم في المدنيين، يعني في الذين لا يقاتلون. أما المجاهدون فالشهداء نحسبهم عند الله يعني شهداء، نحسبهم عند الله شهداء، ونرجو أن يكونوا كذلك ونزكي مع الله، قليل جدا. والله سبحانه ضرب لنا في هذا العصر مثلين، مثل بأقل الناس عددا وهم الشيشان، ومثل بأكثر الناس وهم الأفغان، لنرى أن الجهاد هو الحل، وأن الجهاد هو الطريق الأمثل، وأنه الوسيلة التي يحدث بها الإسخان في العدو ويحصل بها التوازن. يا إخوان، الذي يحصل في فلسطين أمر عجب. أناس مجردون من الأسلحة، ليس معهم الأسلحة الخفيفة وبعض المتفجرات، ولكن لما اختاروا هذا الطريق وعزموا عليه وساروا فيه حصل توازن الرعب. واليهود الآن مع ما عندهم من سلاح، بل أحدث أسلحة الدنيا في يد اليهود، ومع ذلك يعيشون نفس الرعب. وكما أن هنا خسائر اقتصادية، فعند اليهود أيضا خسائر جسيمة. ولو أن المجاهدين في الشيشان والمجاهدين في فلسطين وجدوا من الدعم ما يكفي لتغيرت الحال وانقلب الميزان. فهذا بجهودهم الذاتية مع دعم قليل يأتيهم من بلاد المسلمين، واليهود يدعمون بعشرات المليارات من أمريكا وبالأسلحة الحديثة الفتاكة، وروسيا هي روسيا دولة قوية، ومع ذلك حصل التكافؤ والتوازن بين القوتين المجاهدة الإسلامية، والتي كانت قليلة العدة فهي قوية بالله عز وجل، والكفار الذين وإن قوي وإن كانت عندهم قوة مادية إلا أن الله جل شأنه خذلهم. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الأوامر الشرعية من الله سبحانه وتعالى كافية في تأكيد أن الخيار الجهادي هو خيار الأمة. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو أن شخصا قرأ كتب عليكم الصيام مباشرة يتجه إلى أن الصيام فريضة وهذا حق، ما الفرق بين كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال؟ كلها فريضة، كلها أمر. فالآيات التي تأمر بالجهاد وتحث عليه وتبين فضله وما أعد الله لأهله وأيضا تحذر من تركه، قال العلماء أكثر من 500 آية في القرآن. وما جاء في السنة حسب ما أعلم في فضائل باب من أبواب الخير كما جاء في باب الجهاد. ومما يؤكد هذا الخيار أن الله جل شأنه وعد الأمة بالنصر إذا هي سارت عليه. والله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فما قال عيسى بن مريم: الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فكما أيد الله المؤمنين الموحدين أتى عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحوا ظاهرين، كذلك يؤيد الله المجاهدين فيصبحون ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والآيات التي تبين الوعد بالنصر كثيرة: ولا ينصرن الله من ينصره، قسم من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل شأنه يبتلي عباده المؤمنين، يبتليهم بالكفار ليرى الله عز وجل من يطيعه ويتبع أوامره ويبذل المهج والنفوذ والأموال ابتغاء مرضاته، ومن يعصيه وينكص على عقبيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كلما قرأت هذه الآية ارتجفت منها. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم، فأين المجاهدون وأين الصابرون؟ قسم إلهي يا إخوان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ابتلي كثيرون فنكصوا على أعقابهم. فنسأل الله الثبات ونسأل الله العافية. التاريخ أيضا مؤكد للخيار الجهادي، ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المسلمون عدوا شرسا وهجوما بربريا من الكفار. الصليبيون في القرن الخامس الهجري والقرن السادس، والتتر في القرن السابع الهجري والقرن الثامن، كانوا قبل ذلك. وما تغلب عليهم المسلمون بالدعوة بإيثار الدنيا، ولكنهم تغلبوا عليهم لما رجعوا إلى الله وجاهدوا في سبيله. أتعلمون أن التتر دخلوا بغداد فقتلوا منها ما يقارب المليون، بل قيل على بعض التقديرات التي كان فيها نوع من المبالغة 1,800,000 مسلم ما واجههم أحد. تلك الهجمة الهائلة التي كان للرافضة فيها أقبح الأثر والخيانة البشعة والتمال مع العدو. والتاريخ دائما كما يقول أهل المعرفة بالسنن يعيد نفسه أو يعود من جديد. مع هذا القتل الذريع في بغداد، لما رجع المسلمون إلى الله وجاهدوا في سبيله هزموا التتر في الشام. ثم في وقعة شق حب 702 للهجرة، والتي كان من أكبر أسباب حصولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما قام به من دور عظيم الذي هو دور أهل العلم الحقيقي للتحريض على الجهاد وتثبيت الأمة وتخليص الأمة من روح الهزيمة. أقول تلك المعركة كانت هي قاصمة الظهر بالنسبة للتتر، ولم تقم للتتر بعدها قائمة. كذلك صلاح الدين وقبل نور الدين رحمهم الله، الذين كانوا سببا في تخليق بلاد المسلمين من النصارى الصليبيين الذين بقي بيت المقدس في أيديهم أكثر من 60 سنة. فالتاريخ أيضا يؤكد لنا أن الجهاد هو الحل. استولت فرنسا على الجزائر وبقيت فيها أكثر من 130 سنة، من سنة 1830 إلى 1962، وما تخلصت الجزائر من براثن الاحتلال والاستعمار الفرنسي إلا بالجهاد. كذلك بلدان كثيرة من بلاد المسلمين. فالأوامر الشرعية الإلهية والنبوية والواقع وتجارب الواقع في أفغانستان وفلسطين والشيشان والتاريخ كلها تؤكد أن الخيار الجهادي هو الخيار الذي به ترتفع الأمة وتستعيد عافيتها وتسترد مجدها وتخلص مقدساتها وأراضيها من السفرة والملحدين. إن من المعلوم أن الجهاد في سبيل الله له أهداف عظيمة، وأذكر منها ثلاثة أو أربعة. أولها إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين عن الخضوع والنظام الذي يمشي عليه الناس والقانون الذي يحكم في حياة الناس يكون كله لله سبحانه وتعالى. وهذا الهدف موجود إلى أن تقوم الساعة، يعني مستمر دائم ما دام في الأرض كفر. فالجهاد متعين، وذلك فقهاء الإسلام إذا رجعت إلى كتب الفقه المطولة يقول: يجب على الإمام أن يقوم بالجهاد كل سنة مرة، يعني على الأقل. هذا جهاد الطلب، البحث على الكفار في بلادهم. أما جهاد الدفع فهذا شأنه آخر أعظم وفرض على المسلمين. الهدف الثاني رد العدوان، دفع العدوان. قال الله عز وجل: وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. والكفار اليوم قد اعتدوا على بلاد المسلمين، احتلوا بعضها كما في فلسطين، ولا زالوا يريدون احتلال الآخر كما في العراق في أفغانستان. فالجهاد متعين لرد العدوان وطرد الكافرين. ثم الهدف الثالث من أهداف الجهاد نصرة المظلومين من المسلمين. قال الله سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فنصرة المظلومين فريضة على المسلمين، والمظلومون اليوم من المسلمين كثيرون جدا. فالمعظم المسلمين اليوم يعيشوا في الظلم، سواء كان ذلك من الكفار الأصليين أو من الكفار المرتدين. يحكمون بغير شرع الله، يسامون سوء العذاب، تؤخذ أموالهم عنوا. فبلغ الأمر أن تمنع نساؤهم من حجاب، وأن يلاحق من يحافظ على الصلوات. وذلك فالقتال والجهاد نصرة المظلومين من المسلمين فرض على أمة الإسلام. والهدف الرابع تحقيق الحياة للأمة المسلمة. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم: هو الجهاد هو الذي يحيي الأمة. فبالجهاد تحيا الأمة، تعز وترتفع، وتهابها الأمم. وبالجهاد تحيا الأمة في طاعة الله، ترجع إلى الله، تخلص، تستغفر، تتوب، تهجر المعصية. بالجهاد تظهر أبواب من أبواب العلم تترك في غير الجهاد، أبواب الجهاد وفقه الجهاد قل الآن من يستوى. حتى أسرى بلغني أن هناك من يدرس كتب الفقه إلى وصل ما بالجهاد تعداه، لأن كان يظن أن ما في جهاد، يعني ما في فائدة من تدريسه. كذلك أبواب العشق وأمهات الأولاد، أصبح الفقهاء إذا بلغوها وصلوها في أبواب الفقه تجاوزوها، ما فيه رقيق، ما فيه أمهات أولاد، فما في فائدة من تدريس أحكامها. وهذه ما تحصل إلا بالجهاد في حياة الأمة. وأنا أشبه الأمة بالنسبة للجهاد بالماء الذي يمشي، فإذا تركت الأمة الجهاد توقف الماء في بركة، ومع الزمن تعلوه الطحالب ويصبح ماء آسن متغير، يعني تكثر فيه الفواحش والمعاصي. وإذا وجد الجهاد تحرك الماء، فأصبحت الأمة مجاهدة، جيل يمضي وجيل يأتي، وهذا يستشهد وهذا يقدم على الجهاد، وذاك يفعل بالعدو الأفاعيل، فتحيا الأمة من جديد. فالجهاد حياة لهذه الأمة، وترك الجهاد موت، وذلك يكثر الفتور ويكثر العصيان ويكثر الشر حينما يترك الجهاد في سبيل الله، وحينما يترك أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو يحرس الأمة من داخلها والجهاد يحرسها من خارجها. والأصل في هذه الأمة أنها أمة مجاهدة، هذا هو الأصل، وذلك قياما بواجب نشر الدين وإعلاء كلمة الله. فالأمة مطالبة في الجملة بنشر الدين وبتبليغ الإسلام للأمم الأخرى، هذا لا يمكن أن يتم إلا بالجهاد. مطالبة لأن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالجهاد، يعني إما أن نسلم الناس وإما أن يخضعوا لأحكام الله ويبذلوا الجزية خضوعا لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم إلا بالجهاد. وذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال إنما المؤمنون، لاحظ الحصر في إنما، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم ماذا يا رب؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا قاله الله سبحانه وتعالى ردا على الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما الإيمان في قلوبكم. ثم قال بعدها إنما المؤمنون، يعني هذا الإيمان الصحيح الصادق. فأصلا الأمة هذه أمة مجاهدة، يعني من صفات المؤمن أنه مجاهد، هذا هو الأصل في أمة الإسلام. ولذلك وجب الإعداد، وجب الإعداد على هذه الأمة أن تكون مستعدة لمجالدة الأعداء. وأيضا مرة أخرى أقول هذا هو الأصل في المسلمين، أن يكونوا مستعدين لمجابهة الأخطار ومواجهة العدو. فإذا زحف العدو على بلاد المسلمين وجد رجالا جاهزين عالمين بفنون الحرب وأساليب المعارك، عندهم من الخبرة العسكرية والدراية بمواجهة الأعداء ما يكفي لصد العدوان، هذا هو الأصل وهذا هو الذي كان. وذلك لو نرجع قليلا إلى الوراء قبل 100 سنة على سبيل المثال، لا تكاد تجد رجلا في العالم الإسلامي إلا وهو مدرب على السلاح وجاهز للقتال، هذا هو الأصل في المسلمين. ولذلك لا يتعب القائد كثيرا حينما يحتاج إلى رجال يجاهدون في سبيل الله، الكل جاهز. ولذا فإن من أهم المهمات، ونحن اليوم في خضم أحداث عظيمة وأهوان، ولعلي إن شاء الله أشير إلى بعض هذا الأمر في آخر حديثي، أقول ونحن في هذه الأحداث أحوج ما يكون المسلمون اليوم أن يكونوا مستعدين وأن يكونوا جاهزين فيما لو هجم عليهم العدو، لو احتاجهم المسلمون الآخرون قياما بواجب الدفاع عن بلاد الإسلام وقياما بواجب نصرة المظلومين الذي فرضه الله عز وجل على المؤمنين. إذا الإعداد النفسي والإيماني وإحياء روح الجهاد في الأمة وتربية الصغار على محبة الجهاد وعلى محبة المجاهدين وعلى تمجيد المجاهدين والثناء عليهم أمر مطلوب. فبدل أن يكون الطفل أو الولد معجبا باللاعبين والمغنيين وغيرهم من الثقف، ينبغي أن يكون معجبا بأهل الجهاد وأهل الإقدام الذين ينصرون الله ورسوله، بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا هو المطلوب في تربية الأولاد حيث ينشأ الجيل على ثقافة الجهاد في سبيل الله والاستعداد النفسي لمواجهة العدو الكافر. لما خرج بنو إسرائيل من مصر بعد أن أغرق الله فرعون، اتجه بهم موسى عليه السلام كليم الرحمن إلى فلسطين التي الأرض المباركة المقدسة، فلما اتجه بهم ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال بعض أهل العلم إن السبب في ذلك العلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الجيل الذي قال هذا الكلام جيل تربى على الذل، تربى على الخنوع عند الفراعنة، فآثر هذه الحياة، آثر حياة الذل، آثر حياة الراحة والدعاء والسكون، آثر أن يأكل ويشرب. لما أنزل الله عليهم المن والسلوى قالوا يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اشتهوا حتى البصل. أمة تربت على الذل، على الخنوع والخضوع، على الإهانة والهوان. ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإلام. وذلك لم تستطع لما جاء الجيش أن تقاتل. قالوا فلما مات هذا الجيل وظهر الجيل الصحراوي الشديد الذي عاش في سيناء هم الذين فتحوا بيت المقدس على يد يوشع بن نون وهو نبي عليه السلام. أيضا يا إخوان الإعداد الاقتصادي، إعداد الناس اقتصاديا لبلاد المسلمين حيث لا تكون معتمدة على غيرها، لو حوصرت لو ضربت، هذا من الأمور المهمة في موضوع الاستعداد. كذلك الاستعداد الاجتماعي، التكافل بين الناس وإحياء روح الإيثار والتكافل والتعاون والتعاضد كما كان في زمن الصحابة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على هذا حتى قال بعضهم ظننا أن لا حق لأحدنا في فضل يجده، يعني في فضل المال، في زيادة عنده من المال. كذلك أيضا إعداد العسكري حيث يكون المسلم بحيث ينفذ المسلمون قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والله سبحانه لم يكلف المسلمين إلا بما يستطيعون، وإذا قاموا بما يستطيعون فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم إذا كان فعلهم لوجه الله وأيضا صوابا على سنة رسول الله مطيعين الله مجتنبين معصية الله. لا أريد أن أتحدث يا إخوان عن فضائل الجهاد وفضائل الشهادة في سبيل الله، فهي أكثر وأشهر من أن ننبه عليها، والقرآن بين بهذا. قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم مغفرة ورحمة. وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. آيات كثيرة كثيرة كثيرة، وأما الأحاديث فهي أكثر وأكثر، وقد ساق الإمام المنذري في الترغيب والترهيب جملة صالحة من الأحاديث النبوية في بيان فضل الجهاد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تستر وتصوم فلا تفطر؟ قال من يستطيع ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة أو بين كل درجتين كما بين السماء والأرض عدها الله المجاهدين في سبيله. والأحاديث كثيرة معلومة في رياض الصالح النووي والترغيب والترهيب وغيرها. كذلك الشهادة في سبيل الله فضلها عظيم، ويكفي في فضلها أنها اصطفاء، اختيار الله جل شأنه يصطفي الأنبياء والأنبياء قليل، كذلك أيضا الله يصطفي الشهداء والشهداء قليل، وذلك الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، فالشهداء قليل، وذلك جعلهم الله في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وبعدهم الصالحين، قالوا الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما يدلك على أن الشهادة اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى أنك إذا نظرت إلى المعارك التي دخلها المسلمون وجدت أن الشهداء قليل بالنسبة لعدد الجيش، ومن أكثر ما حصل يوم أحد قتل من الجيش الإسلامي 10%، 70 رجل من 700 مقاتل، من 700 مجاهد، هذا من أكثر ما حصل في تاريخ الإسلام. وإن قد يكون في بعض المعارك حصل أكثر منه، لكن في الغالب في العام الأغلب أنه لا يقتل من المسلمين إلا القليل من المجاهدين. وذلك انظروا في الشيشان اللي ضربت بها المثل قبل قليل، القتل من المجاهدين قليل، معظم القتل ممن لا يجاهد، فجاءهم الموت هم في بيوتهم. ولهذا فإن التخليل عن الجهاد من أعظم المحرمات، وذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ما معناه إنه لا أعظم جرما بعد الكفر ممن نهى عن الجهاد في سبيل الله وأمر أن تسلم الحرير لأعداء الله، أو كما قال رحمه الله ذنب عظيم. الله يأمر بالجهاد وذاك يخجل ويرجف وينهى المسلمين عن الجهاد، فالشهادة أمرها عظيم، ينبغي أن يسعى ويسابق المسلمون لها، ولا تقدم عليها مشاريع شخصية ولا تقدم عليها أمور أخرى. نعم الصلاة مطلوبة وصلاة المسلم خير له، لكن القتل والشهادة في سبيل الله أعظم بكثير من أن يعمر الإنسان ويبقى يصلي ويصوم. فإذا حصل الإنسان على الشهادة في سبيل الله دخل الجنة بلا شك إلا لم يكن عليه دين. والجهاد ينبغي أن ننبه لأنه ليس سببا للموت. هذه يا أخواني مقولة المنافقين والكفار، قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. وقال الله عن المنافقين: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان والله أعلم ما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا لما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل عن آخرين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فدخول المعركة والجهاد في سبيل الله ليس هو الذي يقرب الأجل، الأجل مكتوب، وذلك الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عقيدة أهل السنة أن الميت والمقتول يموت بأجله ويقتل بأجله، وعقيدة المعتزلة هي التي تقول إنه لا يقتل بأجله بل سبق أجله. ولذلك فالإقدام على الجهاد في سبيل الله لا يقرب الموت ولا يؤخره. تعرفون قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه كيف مات على فراشه، وماذا قال حينما مات أو عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاخذتم من الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية ترد على من قال بتقديم المشاريع الشخصية من الزواج والوظيفة وغيرها على الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الزواج والوظيفة والتجارة ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وهذه الآية تنقلنا إلى نقطة أخرى وهي عاقبة ترك الجهاد. ترك الجهاد في سبيل الله لا يمر بسلام بل له عقوبات. ترك الجهاد في سبيل الله له ضريبته. يقول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هذه أول عقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين عقوبة أخرى قال إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أذناب البقر والزرع مرادها يعني اخترتم الدنيا اخترتم المشاريع الشخصية وتبعتم أذناب ورضيتم بالزرع تبعتم أذناب البقر قالوا أخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ودينكم هو الجهاد وطاعة الله عز وجل وهجران المعصية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمم تتداعى على هذه الأمة كما تداعى الأسلة على قطعتها. قالوا يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الأمة الآن كثير وغثاء ولا ينزعن الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم. فسأله لماذا؟ قال ما معناه يصيبكم الوهن؟ قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذه عقوبات الذل العذاب الشديد تداعي الأمم كلها تداعى الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فترك الجهاد ضريبته وآثار أعظم بكثير من الآثار المترتبة على الجهاد. فانظروا لما تركت الأمة الجهاد كيف استذلها أعداؤها وكيف احتلوا بلادها وكيف غيروا مناهجها وفرضوا عليها القوانين الكفرية التي وضعوها هم. ونهبوا خيرات بلاد المسلمين وفرضوا عليهم العلمنة والفسوق بل وفرضوا على كثير أو في كثير من البلدان محاربة الدين نفسه. هذه ضريبة هذه عقوبة لتركهم ما أمر الله عز وجل به. نعم الجهاد لا شك له آثاره ولكن آثار حميدة. وليس في الجهاد كما يظن بعض الناس ليس له وجه أسود كما قاله بعض الزائغين. الجهاد كله خير حتى ولو قتل المسلمون حتى ولو أخذت أموالهم فأجرهم عند الله عظيم يوم القيامة. سبحان الله من قرأ سورة التوبة علم أن ما يصيب المسلمين مهما كان كبيرا أو صغيرا فلهم فيه الأجر العظيم الجليل عند الله وذلك أعظم بكثير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. إذا تبينت هذه الأمور فما موقفنا من أهل الجهاد؟ ما موقفنا من المجاهدين؟ هناك أقوام مجاهدين في سبيل الله بذلوا أنفسهم لله. نرجو إن شاء الله أن يكونوا ممن اشتروا الحياة الدنيا وباعوا الحياة ومن اشتروا الحياة الآخرة وباعوا الحياة الدنيا. ممن اشتروا ما عند الله ممن اشتروا وجه الله. ما موقف المسلم من أهل الجهاد في فلسطين؟ من أهل الجهاد في أفغانستان؟ من أهل الجهاد في الشيشان؟ من أهل الجهاد في كشمير في الفلبين في إريتريا؟ ما موقف المسلم من هؤلاء؟ أيقف موقفا سلبيا؟ أيكفيه ذلك عند الله؟ أتبرأ ذمته؟ أولا يا إخوان ليعلم المسلم أن المجاهدين هم أولى الناس وأحق الناس أن يدخلوا في مسمى الطائفة المنصورة، وذلك بنص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر الأمة بأنه لا تزال منها طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. وقد تتبعت الأحاديث الواردة في هذه الطائفة، فوجدت الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر 4 أحاديث متوالية كلها تبين أن الطائفة المنصورة مقاتلة. حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان، وحديث عقبة بن عامر لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة تقاتل في سبيل لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث الطائفة المنصورة متواترة رواها جمع من الصحابة. وهذه الأحاديث يا إخوان تبطل مقولة أن المسلمين اليوم في العهد النبوي، هذا ما يمكن، مستحيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا الطائفة المنصورة مجاهدة ومقاتلة إلى أن تقوم الساعة تبين أن العهد المكي لا يمكن أن يطبق على الأمة كلها. قد تكون بعض الأماكن في بلاد المسلمين يحتلها كفار ويستضعف أهلها فيصبح أهلها لهم حكم المرحلة الذكية. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها لم تنسخ أحكامها مطلقا، بل إذا وجدت نفس الظروف التي مرت على المسلمين في مكة فلهم نفس الأحكام، لكن أن يكون ذلك عاما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مستحيل لا يمكن، بل تبقى الطائفة المقاتلة منصورة لا يضرها من خذلها، وهؤلاء أهل الجهاد ما ضرهم من خذلهم، وهم موعودون بالنصر من الله سبحانه وتعالى ما داموا على أمر الله ولم يزيغوا عنه. كذلك أيضا لنعلم أن المجاهدين هم أقرب الناس إلى الحق بنص القرآن. قال الله عز وجل في آخر آية في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل هناك محسن أعظم إحسانا ممن بذل نفسه وماله في سبيل الله؟ وإن الله لمع المحسنين. قال الإمام أحمد كما روى عنه ابن هانئ في المسائل هم الذين يقاتلون الروم، يقصد ذاك الوقت أهل الشام كانوا يقاتلون الروم. ثم قال لا ما معناه أو ما يعني ما يمكن نلخصه بأن قال رحمه الله لا أحد أقرب إلى الحق من الذين يقاتلون المشركين. وجاء هذا أيضا عن الأوزاعي وعن عبد الله بن المبارك أنه قال أنهم قالوا إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور وهم أقرب إلى الحق. فالمجاهدون أقرب الناس إلى الصواب، وذلك والله أعلم السبب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن المجاهدين مقبلون على الله مخلصون له متوكلون عليه، قد خلفوا الدنيا وراءهم، طلقوا الدنيا بالثلاث، تركوا زخرفها وزينتها، ألسنتهم تلهج بدعاء الله وذكره، قلوبهم متعلقة به يرجون نصره، يصلون ويتهجدون فهم في الليل رهبان وفي النهار فرسان. وهؤلاء أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني أمر معلوم، الناس عند الشدائد يرجعون إلى الله ويتوبون إليه، وهذا ما يبين فضائل الجهاد يا إخوان. فالبوسنة والهرسك مثلا وبلاد البلقان بقي تحت الشيوعية أكثر من 70 سنة تحت الشيوعية منذ أن أخرج منها الترك، فظهرت أجيال لا تعرف الله لا تعرف الله وهم من ذرية المسلمين. بعضهم لا يعرف إلا لا إله إلا الله، وبعضهم يا إخوان لا يعرف إلا كلمة مسلم. وإذا أراد أن يستدل على أنه مسلم أخبر الناس أنه مختتن، هذه العلامة عند المسلم ما يعرف غير ذلك. فلما جاء الجهاد في البوسنة رجع كثيرون إلى الله وظهرت الصحوة واحتجب كثير من النساء وتاب كثير من المسلمين. وهذه هي الحياة التي ذكرنا قبل قليل، أحياهم الله عز وجل بالجهاد. إذا ما موقف المجاهدين وأهل الجهاد؟ يمكن أن نلخص الموقف فنقول وجوب نصرتهم بالمال والنفس واللسان. فالمجاهدون في سبيل الله هم من أفضل أهل الإسلام وهم مستحقون للنصرة بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه قال: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد بالمال معناه أن يدفع المال لأهل الجهاد لأهل الغزو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وحديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه. فنصرة أهل الجهاد بالمال ونصرتهم بالنفس ونصرتهم باللسان والقلم أمر مشروع ومطلوب من المسلم، وذلك أدنى النصرة باللسان أدنى ما يستحقه أهل الجهاد منا بالثناء عليهم والدعاء لهم والقنود والذب عن أعراضهم. وأما المال فهو عصب الحياة كما تعرفون، وهو قوامها، ولا يقوم الجهاد في سبيل الله إلا على المال. كذلك أن يخلفوا في أهليهم بخير، ومن خلفوا من أقاربهم وأسرهم بقضاء حاجاتهم، الإنفاق عليهم إن احتاجوا، تيسير أمورهم، كل ذلك من حقوق المجاهدين على المسلمين. ولعل ذلك أن يكون سببا في غفران ذنوب القاعدين الذين فرطوا في الجهاد في سبيل الله، ونستغفر الله ونتوب إليه. ومن المعلوم يا إخوان أن الأعمال المشروعة لا تتعارض مع الجهاد، فالدعوة إلى الله وتعليم العلم والتربية كل ذلك لا تتعارض مع الجهاد، بل كلها تسير بخطوط متوازية لنصرة دين الله عز وجل. وأما من افترض تصادما بين هذه الأعمال فقد أخطأ. فقوم من المسلمين يجاهدون وقوم يتعلمون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكل منها يثمن الآخر، لا يعالجه ولا يكون معوقا له وحجر عثرة. قبل أن أختم أنتقل للنقطة التي وعدتكم، وهي الموقف من أحداث العراق. أحداث العراق، هذه الأحداث العظيمة، هي بداية وليست نهاية. هذه بداية لمخطط كبير يراد تنفيذه في هذه المنطقة، وهذا ليس سرا، بل إن المتابع لتصريحات المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإنجليز وكذلك اليهود الذين لهم نفوذ كبير في أمريكا، سيرى أن ما يحدث في العراق اليوم هو مقدمة لأحداث عظيمة، وهو بداية لتنفيذ مخطط لتقسيم هذه المنطقة ومحو الإسلام الصحيح منها وإيجاد إسلام أمريكاني، إسلام علماني يكون محصورا في المسجد. يكون هذا الإسلام شخصيا يصلي فيه الإنسان إلى أن يموت ويقوم إلى أن يموت، لكن لا مدخل له في غير ذلك، لا مدخل له في حياة الناس، في نظام الناس، في علاقات الناس، في حياة الأسرة، في الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة. لا، النموذج التركي هو الذي يراد تطبيقه، وهو نموذج علماني غال، نموذج قبيح ذو وجه مظلم يراد تطبيقه في هذه المنطقة. الغزو الأمريكي للعراق جاء يا إخوان بدون ذريعة، وأمريكا لا تحتاج إلى ذريعة. أمريكا يا إخوان ما تحتاج إلى سبب لتهجم على بلد. ماذا فعلت السودان المسكينة لما ضربوها؟ وماذا فعلت العراق؟ العراق ما بقي شيء طلبته منه الأمم المتحدة إلا وفعله. ومع ذلك لما رأوا مجلس الأمن من يعطيهم قرارا بضرب العراق سحبوا مشروع القرار وهاجموا العراق. ومجلس الأمن تضاربت فيه المصالح، اصطدمت مصالح روسيا وفرنسا وألمانيا والصين بمصالح أمريكا وبريطانيا، فاعترضوا لا حبا لأهل الإسلام ولا وقوفا بجانب أهل العراق. فالكل يريد أن ينزع القوة من العرب ومن المسلمين. فالهجوم على العراق جاء لتحقيق أهداف، لأن أكبر هذه الأهداف وأعظمها القضاء على الإسلام الصحيح، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من العراق ويفرض إسلام علماني أو كما يعبر فيه الكتب رحمه الله إسلام أمريكاني على المنطقة. وأيضا من الأهداف حماية اليهود، ولعلكم سمعتم تصريحات باول وزير خارجية أمريكا أمام المنظمة اليهودية إيباك حين قال إن حرب العراق لتحرير إسرائيل من الخطر العراقي، هذا هدف كبير. واليهود عندهم في كتبهم ما يشير إلى تحذيرات من أهل العراق، وهم يخافون لذلك خوفا شديدا من أهل العراق، ولا يضرهم ذلك يعني هل هم مسلمين أو كفار. اليهود يقولون أهل العراق سيقومون بغزو آخر للدولة اليهودية كما قام الآشوريون أيام نبوخذنصر قبل الميلاد أكثر من 1000 سنة بهجوم على الدولة الإسرائيلية اليهودية في فلسطين وأنهوها، فكذلك سيعود هجوم آخر من الآشوريين لتدمير دولة إسرائيل. ولذلك اليهود يحرضون كثيرا على تدمير العراق. كذلك أيضا أهداف ثانوية مثل الثروة النفطية في العراق، أهداف اقتصادية موجودة أيضا، لكنها ليست هي الأهداف الاستراتيجية. ما الموقف في هذه الحالة؟ ما موقفنا نحن من الغزو الأمريكي للعراق؟ النظام العراقي نظام علماني خبيث، نظام بعثي مرتد، وقد أحسن إمامنا جزاه الله خير حينما دعا البعثيين، لكن هؤلاء الغزاة الظلمة المعتدون أشد خطرا وأكبر أثرا من نظام البعث، وخطرهم يهدد المنطقة كلها بل يهدد الإسلام نفسه. وأنا أشبه حالنا وحال نظام البعث وحال أمريكا بحال رجل في روضة خضراء لها طريق، في الطريق ذيب أعرج وذيب عدو الإنسان، ومن بعيد أقبل على الذئب نمر شرس مفترس، فاصطدم الذئب بالنمر وتصارعا. فالذئب هو صدام وهو ذئب أعرج، وفي الحقيقة لا يستطيع حسب الموازين العسكرية أن يكون هجوما يعني أن يقوم بغزو لبلاد بعيدة. والذئب أو عفوا والنمر الشرس هو أمريكا، فتصارع الذئب الأعرج والنمر الشرس وكلاهما عدو، ولكن النمر إذا ضرب الذئب وقضى عليه سينقض على الرجل. فماذا سيفعل هذا الرجل؟ ما موقفه إذا كان رجلا عاقلا سارع بنصرة الذئب على النمر ومحاولة صد النمر ورده خائبا؟ فهكذا هو موقفنا مع هؤلاء السفرة المعتدين، سفرة مجرمون أفسدوا في الأرض واستضعفوا المسلمين وقتلوهم، ضربوا السودان وضربوا أفغانستان وضربوا الصومال وضربوا ليبيا، ويضربون كل يوم في فلسطين واليوم يضربون العراق ويهددون سوريا ويهددون من يتعاون مع العراق، يهددون المسلمين في اليمن والمسلمين في باكستان وفي كل مكان. فإذا موقفنا وجوب نصرة المسلمين في العراق على هذا العدو الخبيث، فنصرتهم واجبة والدعاء لهم متعين والقنوت لهم مطلوب كما فعل الإمام جزاه الله خيرا، وإغاثتهم أيضا مطلوبة، وإرسال الأدوية والأغذية وغير ذلك مطلوب. لكن ما حكم الجهاد معهم؟ هل يظهر الله أعلم أن الجهاد له حالة تامة، حالة الطلب وحالة الدفع، وهذه حالة الدفع، وحالة الدفع هذه أيضا لها حالتان. الحالة الأولى أن توجد راية مجاهدة صافية سليمة ذات شوكة ومنعة، ذات شوكة يعني قوة ومنعة يعني تستطيع أن تحمي من يأتيها. فإذا وجدت هذه في العراق فالجهاد معهم مشروع والجهاد معهم مطلوب. وأنا الآن لا أدري حقيقة، ليس عندي معلومات كافية عن أنصار الإسلام، أعرف أن منهجهم طيب لكن لا أدري عن قوتهم وشوكتهم ومنعتهم، وإلا هم رايتهم راية جهادية صافية. فلو فرض على سبيل الفرض أنهم أهل شوكة وأهل قوة وأهل منعة فالجهاد معهم مشروع ولا يجوز الجهاد مع غيرهم. أما إذا لم توجد الراية أو وجدت راية لكنها ضعيفة لا تستطيع حماية من يأتيها، فهنا الانضمام للبعثيين لا يجوز ولا يجوز الجهاد تحت راية بعثيين جاهليين. لكن هناك مراكز تطوع شعبية في العراق، هذه ليست تبع حزب البعث، وإن كان قد يصرف عليها على تدريبها وتوجيهها ضباط من الجيش العراقي قد يكونوا بعثيين، لكنها من ناحية تنظيمية ليست تبع الحزب. ففي مثل هذه الحالة لا بأس بالجهاد معهم بنية الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ورد العدوان عن بلاد الله عن بلاد المسلمين وصد الكفرة، ولكن بشروط. أولها أن لا يترتب على ذلك ثناء على البعثيين ولا أمر من الأمور الكفرية بحيث يسلم المجاهد من شبهات البعثيين ومن التأثر بأفكارهم، كما يسلم أيضا من الثناء على البعثيين ولا يشيد بهم ولا يمدح. ومن الخطأ الذي أراه في المنتديات والإنترنت أن كثيرا منهم يمدح صدام، صدام قبيح لا يستحق المدح والإشادة، محارب الله ورسوله من قديم، والتمسح بالآيات القرآنية والكلمات الجهادية لا يفيد ما لم يعلن توبة نصوحا صحيحة صريحة ويقوم بتحكيم شرع الله ونبذ الكفر ونبذ البعث وإنهاء هذا الحزب الخبيث. هذا كل أساليب ابتداع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن لا يترتب على ذلك ترك لفريضة فرائض الله، فلا يكون سبب في ترك الصلاة أو نحو ذلك. فإذا وجدت مثل هذه الشروط فلا بأس أن يتعاون الإنسان معهم ويستفيد منهم من أسلحتهم وغير ذلك. هذا بالنسبة للموقف منهم. أما مستقبل المنطقة، والذي أختم به الفقرة الأخيرة في حديثي وإن تأطلت عليكم جزاكم الله خير، مستقبل هذه المنطقة فعلمه عند الله، لكن هل يظهر الله أعلم أن الحرب ستطول، ويظهر الله أعلم أن بغداد ستحاصر حصارا شديدا ستخنق، ولا يظن ظن أن أمريكا ستلتحد بسهولة. هذه الحرب بالنسبة لأمريكا مصيرية، لو هجمت فيها معناه تحطمت الهيبة الأمريكية وانحسر المد الأمريكي، ومعنى ذلك أن القوة الأمريكية قد أخلت والسيطرة على العالم أصبحت أمرا بعيد المنال ومن الأحلام. ولذلك أمريكا تتبذل كل ما تستطيع من أجل أن تنتصر في هذه الحرب، ولو أدى ذلك إلى أن تأتي بمليون جندي، هذا كله وارد. لكن قد ينتصر العراق إذا حصلت أمور، أولها إذا استطاعوا الصمود مدة طويلة عن سنة أو ما يقارب سنة، ورافق ذلك أيضا تضعضع الاقتصاد الأمريكي، فحين ذا قد يتحرك الشعب الأمريكي وتصبح هناك من العصيان المدني والإضرابات والمعارضة للحرب ما يجبر زعماء أمريكا التي اتسلط عليها اليمين المتطرف التيار الأصولي الإنجيلي المتحالف مع الصهيونية. أقول قد يحدث في أمريكا مثل هذه الأمور مع طول الحرب تجبر هؤلاء على أن يبحثوا عن حل، إما عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق آخر. أيضا قد تنفتح جبهة أخرى على أمريكا مثل كوريا الشمالية، يؤدي ذلك إلى خلخلة القوة الأمريكية فلا تستطيع أن تحارب في ثلاث جبهات، لأن تحارب في جبهتين في أفغانستان وفي العراق، وإن كان من المتوقع أن تنسحب من أفغانستان قليلا قليلا تسلم الأمر الأمم المتحدة. أمريكا لا تستطيع أن تحارب على ثلاث جبهات مدة طويلة، فلو انفتحت عليها جبهة كوريا الشمالية مثلا وهو الوضع هناك قابل للانفجار، فيمكن أن يكون هذا السبب مرجح لانسحاب أمريكا من المنطقة. كذلك أيضا لو حصلت أحداث مفاجئة استثنائية كان ضربت أمريكا ضربة أخرى أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، هذا قد يكون سببا في خلخلة النظام الداخلي الأمريكي، وبالتالي يجبر الزعماء الأمريكيين على سحب قواتهم. لكن العلم عند الله عز وجل يظهر لنا حسب الأسباب المادية الحرب ستقوم وتستمر مدة طويلة وستخنا بغداد وحاصل حصار شديد، كمان ليس من السهل أن تدخل أمريكا بغداد، هذا أمر صعب جدا وسيكون على عشرات الآلاف من الجثث من الأمريكيين أنفسهم. لكن أمريكا لن تنسحب حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في العراق، لأنه ينبني على ذلك إما بقاء أمريكا وسيطرتها أو زوالها ونهايتها، ما لم تأتي عوامل مثل ما ذكرت لكم تجبر أمريكا على الانسحاب من المنطقة، فيما لو انتصرت أمريكا نعوذ بالله من ذلك نسأل الله أن يخذلها، فالأمر خطر جدا وسيأتي الدور على بلدان أخرى، والطريق يمر على بلدان كثيرة، بعضها أحيانا قد يصرح باسمه وبعضها قد لا يصرح، فمخططهم كبير وهم عازمون على تغيير وجه المنطقة. نسأل الله عز وجل يحل بينهم وبين ما يشتهون، وأراني أطلت عليكم، جزاكم الله خير، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا في طاعته، ويسأل سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويذل أعداءه ويهيئ لأمة محمد أمرها رشدا، إنه سبحانه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيله وأن يمكن لهم، وأسأل سبحانه أن يخذل أمريكا ويمزقها ويردها على عقابها خاسئة، وأن يحفظ المسلمين وبلادهم ويكفيهم شر أعدائهم، إنه سبحانه ولي ذلك القادر عليه. وأستودعكم الله، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد، الحمد لله رب العالمين.